شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأشكر الإخوة الذين نظموا لهذه الدورة العلمية المباركة، فأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. واختيارهم لأن يكون في مصطلح الحديث، والاختيار أيضا في المصطلح أن يكون في كتاب من كتب المصطلح. ومن المعلوم أن مصطلح الحديث هو التقنين لعلم وفهم الحديث، ولذلك يقولون مصطلح الحديث والعلم بقوانين الرواية والدراية، العلم بقوانين الرواية والدراية. ولأن الوقت قصير، فلذلك اختير كتاب من الكتب القصيرة والتي تعتبر من الكتب الناضجة في مصطلح الحديث والمتأخرة أيضا، بحيث أنها تستوعب ما قيل قديما وحديثا. وهذا الكتاب هو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 للهجرة. وابن حجر رحمه الله يسمى خاتمة الحفاظ، لأنه اعتنى عناية كبيرة في الحديث وعلومه، وجمع للأمة ما استفادت منه بعده سواء في الحديث أو في مصطلح الحديث، وسيأتينا كلامه بعد قليل. ومصطلح الحديث علم نشأ مع الحديث النبوي في بداياته، لكن لم يأخذ شكل التأليف إلا بعد مرور مدة زمنية كغيره من العلوم، وبخاصة العلوم التي تقعد لغيرها كعلوم القرآن للتفسير وأصول الفقه للفقه والمصطلح للحديث وهكذا. وتطور هذا العلم كما سيأتينا بعد قليل في كلام المصنف، إلى أن وصل هذا التطور للحافظ أبي عمرو بن الصلاح الذي جمع ما قاله الأولون في كتابه المشهور علوم الحديث، والذي اشتهر بعد ذلك بمقدمة ابن الصلاح. ويعتبر كتاب ابن الصلاح هو مرحلة النضج، ثم بعده مرحلة التطوير، فبعده إما جامع لما سبق، وإما ملخص، وإما شارح، وإما ناظم، حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع القواعد الاصطلاحية للحديث في هذه النخبة. ولذا اعتمد عليها أهل العلم في من بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله. المنهج الذي نتبعه الآن في هذا اليوم المبارك إن شاء الله أن نقرأ المتن ونعلق عليه بما يوضحه بإذن الله تعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الوقت لأجل أن ننهي هذا المتن ما استطعنا، فإن لم نستطع فنقف على موقف يكون ما بعده لا يؤثر على ما قبله، بمعنى أن المصطلح قسمان، قسم له أثر عملي في التصحيح والتضعيف والقبول والرد، وقسم ليس له أثر عملي كبير، مثل بناء هذا المسجد، الأعمدة والأسقف، هذه لها أثر في بناء المسجد، لكن البوية والأنواع الكهرباء والأشياء هذه ليس لها أثر كبير. المسجد يصلى فيه سواء كان فيه اللون أصفر أو أبيض، الأمر سيان، لكن الأعمدة، الجدران، هذه التي لها أثر كبير. فلذلك ما كان له أثر سننهيه بإذن الله تعالى، إن لم نستطع إنهاءه بكامله. نبدأ على بركة الله بأول المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. عادة أهل العلم البداية بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا كما هو معلوم جاء في حديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، أو في رواية بحمد الله، فهو أبتر. وإن كان هذا الحديث فيه شيء من الكلام لأهل العلم، لكنهم مشوا على ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا ما يبتدئ كلامه خصوصا في الخطب ونحوها بالثناء على الله جل وعلا، ولذا درج أهل العلم على البداية بالحمد في التأليف. والحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى بالمحامد كلها، فهو المستحق للمحامد جل وعلا. فالمؤلف يقول: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. العالم المحيط بكل شيء، والقدير القادر على كل شيء. وصفة العلم والقدرة من صفات الله جل وعلا، والمعلوم أنها تثبت لله جل وعلا كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، أو كما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم مع معرفة معناها دون البحث في كيفيتها. فالمعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله: العالم الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، والقدير القادر على كل شيء، لكن كيف ذلك الله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وهذه أيضا مما درج عليه أهل العلم، البداية بالحمد والثناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكره في الملأ الأعلى، ذكره في الملأ الأعلى. فالصلاة من الله للعبد هي ذكره في الملأ الأعلى، لكن الصلاة في أصلها هي الدعاء، الصلاة في أصلها هي الدعاء. والصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة الشرعية. فإذا الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي ذكر العبد في الملأ الأعلى، والصلاة في الأصل هي الدعاء، أما الصلاة الشرعية فهي أقوال وأفعال، بعض أهل العلم يقول يتعبد الله بها، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم على كيفية معينة كما ورد. قال وصلى الله على سيدنا محمد، فيطلق لفظ السيد على النبي صلى الله عليه وسلم كما يطلق لفظ السيد على الله سبحانه وتعالى، ويطلق لفظ السيد على رب العبد فسيده، وقالوا سيد هذا المولى إذا كان هو ربه كالأب بالنسبة للابن. وهل تجوز هذه الإطلاقات من الناحية الشرعية؟ نعم، فيطلق لفظ السيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أنا سيد بني آدم ولا فخر. وهذا لا تعارض مع الحديث الآخر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول سيدنا ابن سيدنا إنما سيد الله. فالسيد بأل هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسود كل شيء، ولكن أيضا يطلق على سيد القوم يعني شريفه، يعني شريفه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويطلق لفظ السيد مع الإضافة على شخص بحسب نوع الإضافة، سيد هذا البيت هو رب هذا البيت، كما يقال سيد هذا المولى هو ربه كالأب بالنسبة للابن. على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة، وهذه من مزايا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام بأنه أرسل إلى الناس كافة، لم يرسل إلى قوم بخاصة، وإنما إلى الناس كافة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة ولا نبي بعده، بشيرا ونذيرا، بشيرا يبشرهم بما هو خير لهم، ونذيرا ينذرهم عما هو شر لهم. أما بعد هذه تأتي للانتقال من كلام إلى كلام، تأتي عند إرادة الانتقال من كلام إلى آخر. فالمصنف هنا سينتقل بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يبين غرضه من هذا المؤلف. فقال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، التصنيف هو التأليف والمعنى واحد، في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، نعم قد كثرت، لأن الحافظ رحمه الله عاش في القرن التاسع، والتأليف بدأ في أواخر القرن الثاني والقرن الثالث. يقال إن أول من صنف في الحديث هو الحافظ أبو محمد الرامهرمزي في كتابها المحدث الفاصل، لكن هذا مختصر ولم يستوعب جميع ما جد. وجاء بعده الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتاب علوم الحديث المتوفى سنة 450، ثم توالى التصنيف بعد ذلك، فجاء الخطيب البغدادي أيضا بعده بقليل وصنف مجموعة مصنفات في المصطلح، حتى جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ورحم الله الجميع، والمتوفى سنة 641، وهو مرحلة الوصول للقمة. فلما قبل ابن الصلاح هو رقي كل يزيد، حتى وصل وجمع الحافظ ابن الصلاح ما سبقه كله، فاشترى كتابه بمقدمة ابن الصلاح، فوصل إلى القمة. من بعده يشرح ما قاله ابن الصلاح، يلخص ما قاله، يهذب ما قاله، ينظم ما قاله. ولذلك ظهر شروحات لابن الصلاح كثيرة، منها التقييد والإيضاح للعراقي، ومنها ألفية العراقي على ابن الصلاح، نظم المصطلح كله بألف بيت، وكذلك السيوطي نظم المصطلح بعده بألف بيت، وجاءت تلخيصات أيضا مثل تلخيص الحافظ ابن كثير الباعث الحثيث، وبعده كذلك جاء الحافظ ابن حجر في النخبة. لكن يتميز الشرح أو تلخيص وتهذيب الحافظ ابن حجر بأنه قعد هذه المصطلحات على شكل متن، فبالإمكان أن يحفظ، بالإمكان أن يسطر، بحيث يجعل الإنسان منطلق لفهم هذه المصطلحات. ولا شك أن المتون يعتريها الاختصار وتحتاج إلى تفصيل وشرح وأمثلة وتطويل. قال: قد كثرت وبسطت واختصرت، مثل ما أشرنا في أثناء الكلام. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، وهذه عادة المؤلفين، غالبا ما يكون التأليف إما من قضية نبعت في المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه، أو من قضية بين طلبة العلم يحتاجون إليها. فالحافظ رحمه الله السبب في تأليفه أن سأله بعض الطلاب بأن يلخص ما سبق، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. فأقول يعني رجاء أن ينفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، وأكون أنا يعني الحافظ ابن حجر ومن الذين أسهموا في فهم مصطلح الحديث. فأقول الخبر، هذه الكلمة ننتبه إليها، هي المنطلق، يعني هي النقطة الارتكاز الذي سننطلق منه في كلامنا كله فيما بعد هذه الكلمة. إذن موضوع المصطلح يدور حول ماذا؟ حول الخبر. الخبر لم يقل الحديث، لماذا؟ وأهل المصطلح يفرقون، بعضهم لا يفرق بين الخبر والحديث، وبعضهم يقول الحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما نسب إليه ونسب إلى غيره. لكن لما جعلنا المنطلق هنا؟ لأن موضوع المصطلح يدور حول هذا الخبر. هذا الخبر كيف وصل إلينا؟ كيف سطر في الكتب؟ هذا الخبر ينسب إلى من؟ من قاله؟ النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحد الصحابة؟ أحد التابعين؟ أو هو قول من أقوال الناس؟ هذا الخبر صحيح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الخبر هذا ما شكله؟ ما لونه؟ هنا أو هذا هو موضوع المصطلح، يدور حول هذه الأشياء. إذن سنبحث الخبر من جهات ثلاث. الجهة الأولى كيف وصل إلينا، وبعبارة أخرى ما هي الطرق التي وصل بها هذا الخبر. هذه الأمر الأول أو الجهة الأولى. الجهة الثانية، هذا الخبر من قاله؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره؟ الجهة الثالثة، هل الخبر صحيح أو غير صحيح؟ وكيف نعرف ذلك؟ وكيف نعرف ذلك؟ هذا هو موضوع المصطلح، ويدور مصطلح الحديث على بحث هذه الجهات الثلاث حول الخبر. ولذلك قال الخبر هكذا، فأقول الخبر. ابتدأ بالجهة الأولى وهي الطرق كيف وصل إليها. قال إما أن يكون له طرق، الطرق يعني أو نقول الأسانيد، مثلا وصل، لو قلنا هذا المسجد هناك طريق وهذا طريق وهذا طريق. قال الخبر أيضا في وصوله إلينا إما أن يكون له طرق يعني متعددة، وهذه الطرق قال بلا عدد معين كثيرة. طيب، أو بعدد، لكن هذا العدد محصور. قال أو مع حصر، أو مع حصر، هذا الحصر قال بما فوق الاثنين يعني 3 4 5 10، أو مع حصر بهما يعني من طريقين فقط، أو مع حصر بواحد، قال أو بواحد. إذن الخبر إما أن يصل بطرق كثيرة لا حصر لها، وإما أن يصل بطرق كثيرة لكن محصورة 5 6 10، وإما أن يكون له طرق لكنها طريقان، وإما أن يكون لها طرق ولكن طريق واحد. الخبر ما يتعدى وصوله إلينا هذا التقسيم. طيب ما هو ذا، ما يعني كيف نعرف هذه التقسيمات، ما هي هذه التقسيمات؟ فالأول، ما هو الأول؟ يعني الذي معه كتاب يتبع معنا عشان يفهم العبارات. قال فالأول، ما هو الأول؟ الطرق الكثيرة التي بلا حصر. إذن هذا الخبر لو جانا يعني إنسان مثلا لا قدر الله وقع حادث في الخبر، حادث كبير، حريق كبير، فجاء واحد قال والله وقع حادث أو حريق في الخبر، ثم دخل ثاني وثالث ورابع وعاشر، كل واحد من هول الخبر قال وقع خبر، وقع حريق. فالأول والثاني ثم ننظر إليهم، لكن لما كثر العدد ثم ما نعد. قال الخبر يصل إلينا بهذا الطرق، إذا وصل إلينا الخبر من هذه الطرق الكثيرة فقال فالأول المتواتر، الأول المتواتر. ما معنى المتواتر؟ قال المتتابع، المتتابع، تتابع الخبر من أكثر من طريق، طريقين 10 20 30 40، فهذا المتواتر. إذن الخبر المتواتر ما رواه عدد كبير، أو نقول ما رواه جمع. نفترض ما رواه مباشرة لكن رواه عن جمع، نحن الذين في المسجد سمعنا الخبر سنرويه لآخرين، إذن لابد أن يكون الرواة أيضا جمع، ما رواه جمع عن جمع. ما صفة هذا الجمع؟ قال يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. لماذا جاء بهذه الصفة؟ قال يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. مثلا لو جاء واحد قال والله أنا جيت من الطريق الفلاني، وقال أنا جيت من الطريق الفلاني، هل يمكن هؤلاء 40 أو 50 عقدوا جلسة برا المسجد وقالوا لنا سنكذب على الموجودين في داخل المسجد نقول وقع حريق مثلا في كذا؟ لا، في العادة يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. لكن مثلا لو طلاب في فصل وهم ما يريدون هذا المدرس، فقالوا ممكن نذهب للإدارة ونقول المدرس فعل كذا، فهؤلاء اللي في الفصل يمكن أن يتواطؤوا على الكذب أو لا يمكن؟ يمكن، لأنهم محصورين في مكان معين ولهم مصلحة معينة من هذا الخبر. لكن الخبر لما يجي يمين ويسار وبعيد وقريب فهذا يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب. قال الخبر إذا يحكم عليه بأنه متواتر لابد أن يكون هذا الجمع يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وكان مستند خبرهم الحس. ما معنى ذلك؟ الحس الشيء المحسوس، تنظر إليه بعينك، تلمس بيدك، تشم بأنفك، وهكذا تسمع بأذنك، هذا شيء محسوس. إذا لماذا قال كان مستند خبر من الحس يخرج معنا ماذا؟ وليخرج الشيء العقلي، يعني ما تقول بما أن إذن، لا، إنما تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا، سمعته قال كذا، لكن ما يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إذن يكون إذن هو قال هذا الخبر، لا، ما يكون هذا متواتر. لابد أن يكون إذا الخبر أو حين يكون الخبر متواتر أن يكون مستند خبرهم الحس، أن يقول رأيت، سمعت، شممت، وهكذا. هذا معنى قولهم مستند خبرهم الحس. إذن الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة ويعبر عنه بجمع، هذا الجمع يرويه عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب، وكان مستند خبرهم الحس. قال المصنف فالأول المتواتر. هذا المتواتر قال لا نبحث عنه لا بصحة ولا بضعف ولا ب يعني أي شيء من العلوم الأخرى، إنما على طول معنا أنه إيش، مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. ولذلك قال فالمتواتر المفيد للعلم اليقيني، لا نبحث في إسناده، ما نقول صحيح أو ضعيف، ما دام جمع رواه جمع فحينئذ فالخبر مقبول من حيث الإسناد. طيب من حيث المتن، قال مفيد للعلم بأن الرسول قاله 100%، ما في احتمال ولا 1%، ما دام حكمنا عليه بأنه متواتر. ولذلك قال المفيد للعلم اليقيني، يقين لما يكون هذا الخبر المتواتر قال يفيد العلم اليقيني. فمن حيث الإسناد مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. ما نبحث في الإسناد نقول والله فلان، نعم في احتمال واحد من 40 اللي دخلوا علينا هذول، يعني عادة يجيب خبر صحيح وخبر غير صحيح، لكن لما اندرج مع المجموعة كلها أصبح خبرهم لا يحتاج إلى تصديق أو تكذيب. كذلك من حيث المتن هو مفيد للعلم اليقيني، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا خبر متواتر. فهذا الخبر المتواتر 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ودلالته واضحة. قال مفيد للعلم اليقيني بشروطه، الشروط ما هي التي ذكرناها قبل قليل؟ أن يرويه جمع، هذا الشرط الأول، عن جمع، هذا الشرط الثاني، إلى آخر السند. والشرط الثالث يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب. الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس، هذا الأول. قال والثاني المشهور، قبل أن ندخل في المشهور علشان يسهل علينا، لو أمامنا لوحة فنقول يعني كل واحد يتصور في ذهنه الآن أمامه سبورة، على رأس السبورة الخبر من حيث وصوله إلينا، الخبر من حيث وصوله إلينا، نضع سهم ونفرع السهم إلى سهمين، السهم الأول المتواتر، هذا السهم المتواتر انتهينا منه، عرفنا ما هو المتواتر في اللغة، ما هو المتواتر في الاصطلاح، ما هي شروط المتواتر، ما الحكم على المتواتر، الآن انتهينا منه، نأتي للسهم الثاني. السهم الثاني يتفرع من عدة أسهم، لكن علشان ينضبط معنا في الأذهان نضع عنوان للسهم الثاني وهو إيش؟ الآحاد. أحسن، الآحاد. الآحاد سنفرع ثلاثة أسهم تحت الآحاد الآن، كل واحد الآن راسم السبورة في ذهنه. فنفرع من الآحاد، الآحاد قسيم ماذا؟ المتواتر في خط واحد، ينزل الخط الآحاد يتفرع ثلاثة، المتواتر ما تفرع هو واحد. فالفرع الأول من الآحاد هو المشهور، الفرع الثاني العزيز، الفرع الثالث الغريب. المصنف الآن دخل في المشهور مباشرة بدون ما يعطينا هذا التفريع، لكن هذا التفريع يسهل علينا، كأنك تصف لواحد وهو رايح المشوار لشيء معين. وصلنا للمشهور، قال والثاني المشهور. ما هو الثاني هذا؟ نعم، لأنه قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو بعدد معين بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين. إذن عندنا الخبر وصل لنا بثلاث طرق، أربع طرق، إلى العشرة، إلى العشرة. فالخبر إذا وصل إلينا من هذه الطرق قال يسمى مشهور. ولذلك يقول علماء المصطلح المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فهذا هو المشهور، هذا المشهور هو قسم من الآحاد، ولذلك لا نتكلم عليه الآن كما تكلمنا في المتواتر ما حكمه، نترك هذا، إنما نعرف أن هذا هو المشهور. العزيز مثل المشهور لكن الطرق كم؟ اثنان، لكن الطرق اثنان. إذن ما رواه اثنان في طبقات الإسناد أو في واحد من طبقات الإسناد، ما رواه اثنان يعني الإسناد ثلاث طبقات، يروي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مثلا ثلاثة أو أربع طبقات، في إحدى الطبقات الرواة اثنان هذا عزيز، أو في كل طبقة اثنان فهو عزيز. وسمي عزيز من العزة وهي الندرة والقلة، سمي عزيز من العزة وهي الندرة والقلة، وليس من العزة يعني الغلبة، وليس من العزة، لأن العزة في اللغة تطلق على الغلبة والقوة وتطلق على القلة والندرة. فسمي عزيز لأنه قليل، وفعل العزيز في الأحاديث قليل. القسم الثالث الغريب، والغريب هو ما رواه واحد في طبقة من طبقات الإسناد أو في جميع الطبقات. لذلك قال والثاني الذي روي بلا بطرق لكنها محصورة، قال المشهور وهو المستفيض على رأي، يعني عند الأحناف يسمونه مستفيض، يسمونه المستفيض. قال والثالث العزيز يعني الذي قال أو بهما، يعني له طريقان. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هذه الجملة، جاء شخص اسمه أبو علي الجبائي اشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا فأكثر، يعني أن الغريب لا يكون صحيحا. الحافظ ابن حجر يقول هذا الشرط ليس بصحيح، قال وليس يعني العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. فلا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا. قال والرابع الغريب، والرابع الغريب، والغريب هو البعيد عن الأهل والوطن. الأصل في الغريب أنه البعيد عن الأهل والوطن، ولذلك لما كان الراوي واحد قالوا غريب، قالوا غريب. رجع لنا للتقسيم، الآن سيصعد ابن حجر فوق. قال وسوى الأول آحاد، الأول ما هو؟ المتواتر. إذن نحن سبقنا وقلنا قسيم المتواتر هو الآحاد، فيقول الحافظ ابن حجر أن المشهور والعزيز والغريب كلها آحاد، سميت آحاد لأنها الأصل من الواحد، يعني ليست مجتمعة وإنما متفرقة. قال وفيها المقبول، في ماذا؟ وفيها الآحاد. إذا خرج معنا ما هو؟ ماذا؟ المتواتر. إذا المتواتر منتهين منه، مقبول على طول الخط. إذا لما نقول حديث صحيح ولا غير صحيح، إن علم اليقيني أولى. قال محتمل ومحتمل، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هذه جملة تحتاج إلى تفصيل. الآحاد هذا هل هو مثل المتواتر؟ لا، في جهة النظر للإسناد طبعا لا، لابد من البحث في أحوال الرواة. طيب في إفادة الخبر للعلم، هذا الخبر الذي وصل عن طريق الآحاد، إنما الأعمال بالنيات مثلا، هل أفاد علما يقينيا كما أفاده المتواتر وكما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 100%؟ قال لا، قد يفيد بالقرائن. إذا صار عندنا ثلاثة آراء في قوله يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، صار عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول إذا صح الخبر فيفيد العلم، ما دام الخبر صحيح فخلاص يفيد العلم. والرأي الآخر يقول لا، ولو صح الخبر لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن الغالب، وإنما يفيد الظن الغالب. لو جاء واحد الآن ومعروف عند الناس بأنه ثقة وقال والله وقع حريق في الخبر مثلا، لأنه ثقة صدقناه، لكن هل الخبر 100% ولا 80%؟ أصحاب هذا الرأي يقولون 80%، لأن احتمال أنه واهم، احتمال أنه سمع من شخص عنده أنه ثقة لكن عند الناس ليس ثقة. ولذلك قالوا ما دام هو ثقة ونقل الخبر فلا يفيد 100%، إنما يفيد 80%. إذا الرأي الأول يقول يفيد الخبر 100% العلم اليقيني، الرأي الثاني يقول لا، يفيد الظن الغالب ما دام ثقة. الرأي الثالث قال والله إذا كان في قرائن تساعد هذا الرجل الذي نقل إلينا هذا الخبر فيفيد العلم، إذا أنه ليس في قرائن فلا يفيد العلم وإنما يفيد الظن. طيب أنت يا ابن حجر الآن اخترت الرأي الثالث وهو أنه يفيد العلم. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، يعني اختار الرأي الثالث. ما هي القرائن هذه؟ القرائن كأن يكون الخبر في الصحيحين، كون الخبر في الصحيحين هذه قرينة. لماذا؟ قال لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول فخلاص يفيد العلم النظري ما دام وجد قرينة. ليس الخبر الذي في الصحيحين كالخبر الصحيح الذي ليس في الصحيحين، ولذلك وجود الخبر في الصحيحين أو في أحدهما هذا يرفع مستوى إفادة العلم. ما النتيجة من هذا الكلام؟ ماذا ينبني عليه؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ لا ثمرة عملية في هذا الخلاف إلا في مسألة واحدة، إلا في مسألة واحدة. كيف لا ثمرة له؟ مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا أحد ولا غير أحد؟ أحد. قعد عليه قواعد كبيرة في الإسلام ولا لا؟ طيب، هل القواعد هذه ترتبت على إفادة العلم أو الظن؟ عند من قال بإفادة العلم أو قال بإفادة الظن؟ لا، الجميع متفق أنه يعمل فيه، أنه يعمل فيه. 19 الشريعة وردت في أخبار أحد، فلا يختلف أهل العلم من حيث العمل بها. واضح؟ من حيث العمل بها لا يختلف أهل العلم، وإنما من حيث إفادة العلم. فأنت إذا صح الخبر عندك وأفاد بنسبة 80% معناه أنك تعمل به. طيب، ما الثمرة إذن؟ قال الثمرة عند الفرق، بعض الفرق، أنها لا تأخذ بأحاديث الآحاد في مجال العقيدة، في مجال العقيدة. فمثلا صفة من صفات الله عز وجل ثبتت في حديث لم يرتفع لمستوى المتواتر وإنما هو آحاد، عند أهل السنة يعملون به أو لا يعملون؟ يعملون به بلا خلاف، يعملون به بلا خلاف. لكن جاءت المعتزلة ومن نحى نحوهم قالوا لا، هذه الصفات أغلبها ثبتت فيها حديث آحاد ولذلك لا نعمل به. ولذلك القضايا والمسائل الغيبية أنكرها منكروها مع أنها وردت بأحاديث صحيحة من هذا الوجه، من وجه كونها آحاد. إذن هذه الآحاد من حيث إفادتها للعلم أو الظن اختلف أهل العلم على الأقوال الثلاثة، ومن حيث إفادتها للعمل لا خلاف لأنه يعمل بها عند أهل السنة والجماعة، والمعتزلة ومن نحى نحوهم يقولون لا تفيد، لا يعمل بها في مجال العقيدة، لا يعمل بها في مجال العقيدة، وإنما يعمل بها في مجال الأحكام الحلال والحرام فقط. طبعا رأي المعتزلة غير سليم، لأن بناء الشريعة على أحاديث آحاد. فمثلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بأي خبر؟ الرسالة كلها آحاد. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كم نبي؟ واحد. النبي في تبليغه لرسالته للملوك والرؤساء وبعث البعوث كم واحد؟ واحد. الرسالة لواحد، أسلم تسلم، ما لم يرسل مجموعة ليفيدوا الخبر، ومع ذلك دلت واعتبرت حجة عليه في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الرسل للدعوة كأبي موسى الأشعري ومعاذ وعلي عندما أرسلهم، أرسلهم كم واحد؟ واحد. يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. إذا دل واعتبر معاذ حجة على أهل اليمن ولا لا؟ بلى. إذا الرسالة كلها بنيت على أحد، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بني على أخبار الأحد، فكيف نأتي ونقول الخبر حتى ولو صح إذا أفاد إذا كان أحدا لا نقبل به في مجال العقيدة؟ بل القبلة، لما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى إلى الكعبة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحد للناس، ولذلك يسمى المسجد اللي في المدينة مسجد القبلتين، لأن واحد جاءهم قال القبلة تغيرت فانحرفوا أثناء الصلاة من بيت المقدس للكعبة فسمي مسجد القبلتين فاعتمد على واحد. فإذا قول المعتزلة هذا ليس بصحيح. إذا قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، هذا قد يفيد أيضا في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، هل هذا الحديث صحيح هو في الصحيحين مثلا أو صحيح أو صحه بعض أهل العلم وبعض أهل العلم لم يصححه، فيفيد في التفاضل بين الأحاديث أثناء التعارض. قال ثم الغرابة، ثم الغرب تقى الموضوع آخر. إذا الآن أعطانا الحكم بيان الآحاد كم هي، ثلاثة، المشهور، العزيز، الغريب، ثم رد على أبي علي الجبائي في إفادة شرط العزيز للصحيح، ثم ماذا تفيده أحاديث الآحاد من حيث العلم بها، العلم بما دلت عليه، ومن حيث إفادتها للعلم، ومن حيث إفادتها للعمل بها. انتقل الآن للغرابة. قال الغريب هذا فيه كلام. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. كيف في أصل السند؟ يعني من جهة الصحابي، من جهة الصحابي أو لا، يعني تكون، يعني أو لا تكون في أصل السند، وإنما تكون في أثناء السند. يعني مثلا الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة، لكن من التابعين ما فيه إلا واحد. فقال فالأول الفرد المطلق، فالغريب هنا أطلق عليه الفرد. فإذا كان التقسيم بالنظر إلى الإطلاق وعدم الإطلاق، قال فالفرد المطلق، يعني إذا كانت الغرابة في أصل السند، يعني عند الصحابي ما رواه إلا صحابي واحد، وبعضهم يقول إذا كان تابعي لكن ما بعد التابعي لا، يقول هذا غريب مطلق أو فرد مطلق. والثاني يعني إذا كانت الغرابة في أثناء السند، قال فرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني يقول في الاصطلاح لا يسمى الفرد، فإذا أطلق الفرد ففي الأحاديث، قال مثلا بعض العلم وهذا حديث فرد، ماذا يعني؟ فرد مطلق أو نسبي؟ مطلق. ولذلك قال والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، اللي هو الفرد النسبي، فلا يطلق فرد ويسكت، وإنما يقال فرد بالنسبة لكذا، فرد بالنسبة لأهل الشام، فرد بالنسبة للكوفيين، وهكذا. إلى هنا انتهى من التقسيم الأول. ما وضعنا لوحة في أعلى السبورة، إيش؟ قبل المتواتر والأحد، الخبر من حيث وصوله إلينا. انتهينا من التقسيم الأول، الآن سيدخل في التقسيم الثاني، ندخل فيه ونقف عنده لما بعد العصر بإذن الله عز وجل. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن فقط سنضع اللوحة وتفصيل هذه اللوحة بعد العصر إن شاء الله. قال فهو الصحيح لذاته. إذا الخبر نحط، نضع اللوحة ثانية من حيث حكمه أو الحكم عليه أو من حيث درجته، يعني بمعنى هل هو صحيح أو غير صحيح. هذه اللوحة أو الموضوع الكبير في اللوحة، نضع السهم ونفرع اللوحة إلى أربعة فروع، إلى أربعة فروع. الفرع الأول هو الصحيح، والفرع الثاني هو الحسن، والفرع الثالث هو الضعيف، والفرع الرابع هو الموضوع. إذن الخبر إما أن يكون صحيحا، يعني نسبته صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون نسبته صحيحة لكن صحة أقل من الأولى فعبروا عنه بالحسن، وإما أن تكون نسبة ضعيفة فمحتمل ومحتمل، وإما أن تكون النسبة كاذبة فهو الخبر الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللوحة من حيث الحكم على هذا الخبر الذي نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة. نقف على هذا ويكون هو موضوعنا بإذن الله بعد صلاة العصر. الأخ يقول: ما حد التواتر؟ إذا كان المقصود بالنسبة لعدد الرواة، بعضهم جعله بما فوق العشرة، بما فوق العشرة، وبعضهم جعله إذا كثر العدد، وقيل هذا العدد كثير. فلكن الذي عليه العمل هو ما فوق العشرة، يعني عشرة فأكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.